التي سألها المشاركون في الدورة، وكم من الأسئلة، ولعلي أجيب عنها بإيجاز قبل أن نكمل نصيب اليوم من الدورة. فمن الأسئلة سؤال عن اسم كتاب السخاوي اللي ذكرناه أنه في المتكلمين في الرجال. فكتاب السخاوي اسمه المتكلمون في الرجال، هكذا رسالة، هي رسالة صغيرة، المتكلمون في الرجال للسخاوي. هناك رسالة أيضا للذهبي اسمها ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، هذا الإمام الذهبي. من الأسئلة أيضا التي سئل عنها مسألة العدالة، تقول السائلة تحتاج زيادة كلام عنها خصوصا من جهة الرواة المبتدعة. طبعا العدالة المقصود بها سلامة الراوي من مما يخرم العدالة، وخوارم العدالة 5 أشياء: الكذب والتهمة بالكذب والفسق والجهالة والبدعة. الكذب والتهمة بالكذب والفسق والجهالة والبدعة. والسائلة تسأل عن الرواة المبتدعة. البدعة في الواقع لا يرد بها الخبر مطلقا، أقول لا يرد بها الخبر مطلقا، وإن كان المتأخرين ممن كتب في هذا الموضوع، وهذا موجود في كتب المصطلح كما أشرنا في الأمس، يفصلون في مسألة البدعة، وإذا كان داعية للبدعة أو غير داعية، وإذا كان الحديث اللي رواه يؤيد بدعته أو لا يؤيد إلى آخره. لكن الواقع العمل المتقدمين من الأئمة أن البدعة إذا كانت في الأقوال والأفعال بحيث أن يفسق بها، فهنا ترد روايته لفسقه، ترد روايته لفسقه، كما لو كان مثلا يكذب في الحديث، هذا فسق، فيرد روايته. كذلك إذا كان عنده بدعة قولية أو فعلية. أما البدعة الاعتقادية فالأصل أنه لا يرد بها الخبر مطلقا، ما لم تكون مكفرة، طبعا ما لم تكون مكفرة، وحتى لو كان يعني حتى لو كان داعية، وحتى لو كانت روايته تؤيد بدعته، أو ظاهر روايته تؤيد بدعته، طبعا ولا ما فيه رواية أو حديث تؤيد البدعة، لكن قد يكون يظهر له أو يظهر يعني في ظاهر الرواية أنه تؤيد بدعته. فالصواب ان خبره مقبول، والعبره بضبطه، ليس العبره باعتقاده، العبره بضبطه ما دام انه في داخل دائره الاسلام، وليس عنده يعني من جهه الضبط ما عنده اشكال من جهه الضبط، سوء حفظ او غلط او كذا او مخالفه، فانه تقبل روايته وبدعته عليه. إلا إذا كانت بدعة مكفرة، هذا موضوع آخر، ويكون يعني ما في شك أن ما تقبل رواية الكافر. أما البدعة القولية والفعلية هذه إذا فسق بها فإنه ترد روايته لفسقه. وقد روى الأئمة لأناس يعني تكلم فيهم في أو وصموا بشيء من البدع، مثل عمران بن حطان وغيره. ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم حديث من كنت مولاه فعلي مولاه، والحديث يدور على حبيب أبي ثابت وهو متكلم فيه من جهة التشيع. فالمقصود أنه مع أن ظاهر الحديث قد يقال أنه يؤيد بدعته، لكن مسلم خرجه في الصحيح، ومعناه حق، وليس هذا خاص بعلي رضي الله تعالى عنه. فالمقصود ان هذا التفصيل من جهة العمل او من جهة ما نقل عن المتقدمين وهو يعني ظاهر عملهم. هذا هو الصواب في هذه المسألة. من الأسئلة أيضا التي وردت في الأمس، أخت تسأل عن المتشدد، تقول بالنسبة للمتشدد يعني من الأئمة في الجرح والتعديل، أليس بيننا وبينهم التفصيل والبيان في سبب الجرح؟ نعم، ما في إشكال، وهذا تكلم عنها العلماء بالتفصيل وقالوا أن الجرح المفصل يقدم على التوثيق المجمل، وحتى ذكروا أن الأصل تقديم الجرح على التعديل إلا إذا بين المعدل أنه عالم سبب الجرح وأنه زال، أو أنه يعني عالم أن انتفى هذا السبب، فيكون عنده زيادة علم فيقدم قوله. لكن أحيانا ما يكون هناك يعني إمكانية للترجيح، ما يكون هناك إمكانية للترجيح من جهة الأسباب، وهذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في هذا الدرس. سؤال أيضا هنا يقول لك، إذا اختلفت آراء النقاد في راب بين الموثق وبين المضاعف ماذا نفعل؟ هذا موضوع درسنا اليوم إن شاء الله. وأيضا سؤال آخر يقول الراوي إذا كان ضعيفا وفي المتابعات عليه ضعيفة، فهل يوثق الراوي أم تجده ضعفا؟ سؤال غير واضح، لكن العلماء ذكروا أن الراوي إذا كان ضعفه يسير وتابعه من هو أيضا مثله في الضعف، فإنه تقبل رواية، يعني تتقوى روايته، ويحصل من مجموع الطريقين أو أكثر نوع من القوة، فبحيث تقوى، وهذا ما يسميه العلماء الحسن لغيره. لكن هذا له شروط وله ضوابط دقيقة. كثير ممن يعني يشتغل في هذا العلم من في العصر الحاضر ما ضبط هذه الضوابط أو هذه الشروط. تجد أنه أحيانا يقوون الحديث الضعيف، الراوي الضعيف، برواية رجل شديد الضعف، هذا لا يستقيم، أو برواية رجل حكم على روايته بالشذوذ أو العلة، يعني لما يحكم على الرواية هذه بأن فيها علة وأنها شاذة أو أن هذا الحديث منكر، معناها حكم بأنه غلط وأن هذا الحديث خطأ، فكيف تقوي بالخطأ حديث رجل ضعيف؟ يعني لأن فكرة التقوية هذه قائمة على شيء معين لا بد أن نفهمه، وهو أن هذا الرجل اللي ضعفه يسير، مثلا عنده سوء حفظ يسير، أو عنده ناقص سوء حفظ، لكن ليس فاحش الغلط، وليس ولم يخالف الثقات، وليس مثلا متهم أو ما شابه ذلك، فهذا يعني نقول أننا لا نجزم بصحة حديثه ولا نجزم بضعف حديثه، لأن سيء الحفظ قد لا يلزم من كل حديث رواه يخطئ فيه، لا يلزم. فإذا جاء شخص آخر وكان أيضا ضعيف لكن ضعفه يسير وعنده سوء حفظ مثلا، وقد يأتي طريق ثالث وهكذا، فيتقوى هذه الطرق أو يقوي بعضها بعضا، ويحصل من مجموع هذه الطرق نوع من القوة. لكن لما يكون الحديث هذا غلبنا عليه جانب الخطأ والضعف والمخالفة والوهم والغلط، لا، ما يعتبر به، ولا، وهذا معنى قول العلماء أن حديثه لا يعتبر به أو لا يحتج به، أو مثلا والآخر يكتب حديثه ويعتبر به، يعتبر به يعني أنه ينظر فيه في الشواهد والمتابعات بحيث يتقوى به الرواية الأخرى، هذا معنى الاعتبار. وهذا قائم كما قلت، أنه إذا كان هذا الراوي احتمال صحة أنه ضبط الحديث أو لم يضبطه احتمالها 50% مثلا، ثم جاء آخر أيضا الاحتمال أيضا 50%، فيقوي هذا. لكن لما يكون الثاني اللي يريد أن نقوي به الحديث حكم عليه العلماء بأنه أخطأ وأنه وهم وأن الرواية غلط أو أنه خالف الثقات أو خالف الأكثر عددا منه، فهنا معناه أنه جزمنا بخطأه، فكيف نقوي به رواية الرواية الأولى؟ ما يمكن، ما يستقيم هذا. أو يكون عندنا أصل ثابت قطعي ونذهب نجمع روايات الضعفاء لنخالف الأصل الثابت برواية الثقات، لا هذا ما يستقيم أيضا. وعلى كل حال الموضوع هذا بالذات من أهم المواضيع، لأن كثير من الغلط اللي يحصل في الحكم على الأحاديث في الحسن لغيره، هذا الحسن لغيره، الحديث اللي تقوى، الحديث اللي هو أصله ضعيف لكن تقوى بمجموع الطرق. ومن أفضل ما رأيت أنه كتب في هذا الموضوع كتاب للشيخ طارق عوض الله اسمه الإرشادات في تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات، أظن اسم الكتاب كله مجلد اسمه الإرشادات في تقوية الحديث لا إله إلا الله، الإرشادات في تقوية الحديث بالطرق بال، أنا نسيت عنوان الكتاب، لكن لعلي أنقل اسم الكتاب وأذكره في الغد إن شاء الله. لكن هو الإرشادات وهو كتاب نفيس جدا، ذكر كثير من الأخطاء اللي تحصل في تقوية الحديث الضعيفة بعضها ببعض، وذكر أمثلة، وهذا المهم جدا اللي هو عناية بالأمثلة. نأتي إلى درسنا اليوم، وفي الواقع درسنا اليوم الذي سنبدأ به ونسأل الله يبارك في الوقت، اللي هو مسألة إذا اختلف في الراوي. وذكرنا حنا في الأمس أن الرواة ثلاثة أقسام، إما أن يكون الراوي هذا ثقة بالاتفاق، أو يكون ضعيف واضح الضعف، يعني باتفاق رواة الأئمة على ضعفه. الحالة الثالثة أن يكون متردد بين هذا وهذا، وهذا اللي يكثر فيه الخلاف، تجد من يوثقه تجد من يضعفه، وتجد من مثلا يوثقه لكن يقول عندها أوهام عندها أخطاء كذا، فهذا يحتاج إلى يعني ترجيح القول في هذا الراوي إلى قواعد وضوابط، وإلى يعني طول ممارسة في هذا الفن. فلعلي أذكر بعض القواعد والضوابط التي تعين في مثل هذه الحالة. فأولا، أول نقطة ينبغي النظر فيها هي النظر إلى النقاد، الأئمة النقاد، الأئمة المتكلمين في الجرح والتعديل، النظر إلى إليهم من جانبين، من جانب يعني مكانتهم في هذا العلم، تصديهم لهذا الفن وعلمهم ومكانتهم ورسوخهم في جانب الكلام في الرواة والجرح والتعديل، وهذا وهم يختلفون في هذا على درجات، يعني هناك مثلا من الأئمة، أئمة الجرح والتعديل، من يدور عليهم الجرح والتعديل، علم الجرح والتعديل يدور عليهم. لما ننظر مثلا ليحيى القطان، ابن مهدي، علي المديني، ابن معين، أحمد محمد، أبو حاتم الرازي، أبو زرعة الرازي، ابن حبان، البخاري، مسلم، أبو حفص الفلاس إلى آخره، هؤلاء هم يعني لو جمعت أو نظرت في الأقوال في الرواة تجد أنها تدور حول هؤلاء. هناك طبقة ثانية وهم من له كلام في هذا العلم لكن ليسوا متصدين لهذا الفن، وليسوا مثل الطبقة الأولى، مثل سليمان التيمي وغيره، وممكن يدخل في هذا الإمام مالك مثلا، لهم كلام قليل لكن ليسوا متصدين لهذا الفن، ومثلهم الحاكم وعبد الله. الطبقة لا، سليمان التيمي عفوا من الطبقة الثالثة، يعني الطبقة الثانية تعتبر أنهم دون الطبقة الأولى، الطبقة الثالثة أنهم ما لهم إلا كلام قليل في هذا العلم، ولم يتصدوا له ولم يتفرغوا له، مثل سليمان التيمي له كلام يسير جدا في هذا. طبعا لا شك أن اللي تصدوا لهذا العلم ويدور هذا العلم على كلامهم هم كلامهم المقدم، وهذا أمر لا إشكال فيه، هم أهل التخصص. أيضا ننظر إلى النقاد من جهة معرفة المتشدد والمتساهل والمعتدل، يعني هناك يعني من المتكلمين في الرجال من هو معتدل، وهناك من هو متشدد وهناك من هو متساهل. لا شك أن المعتدل قوله مقدم، لا شك أن المعتدل قوله مقدم، وذكرنا هذا في الأمس هذه النقطة. والعلماء فصلناه أو بعض المتأخرين تكلم في هذه المسألة وبين أن هناك من العلماء من هو معتدل كالبخاري ومسلم ومثل عبد الرحمن المهدي وكذا، وهناك من هو متشدد كأبو حاتم الرازي. وحاتم الرازي قال عن عبد الرزاق الصنعاني صدوق، مع أنه متفق على جلالته لكنه هو متشدد في التوثيق. هناك من هو متساهل كالحاكم والعجلي، وهناك من قوله يعني لا يعتبر يعني في هذه المسألة بكثرة تشدده، يعني حتى أنه لم يعتدوا برأيه مثل أبو الفتح الأزدي، وكلامه على كل حال ليس مشهورا مثل غيره. وطبعا كيف نعرف طبقات النقاد من جهة أو منزلتهم ومن جهة التشدد والتساهل؟ من خلال التنصيص عليهم من حفاظ المتأخرين، أو من خلال الاستقراء. من خلال الاستقراء لما نجد دائما مثلا الإمام منهم يخالف الجمهور، ومن وثق الجمهور نجد أنه ما يوثقه أو يقول أنه صدوق أو يضعفه أو كذا، يعني بالاستقراء ممكن يعني يعرف أنه متشدد. القاعدة الثانية معرفة اصطلاحات النقاد. معرفة اصطلاحات النقاد يعني لابد أن نعرف اصطلاحاتهم. علماء الحديث وعلماء الجرح والتعديل لهم مصطلحات معينة لا بد نعرفها، وخاصة المصطلحات الخاصة. المصطلحات الخاصة لا بد نعرفها حتى لا نفهمها على غير ما أراد بها قائلها. وهذه أشرنا إليها أيضا في الأمس، أمس أشرنا إليها. يعني هناك من يطلق لا بأس به ويقصد به غير الظاهر. لا بأس به عند الجمهور إن وسط صدوق، لكن ابن معين عنده لا بأس به ثقة. وهناك من يستعمل لا بأس به يعني بمعنى أنه ليس بكذاب، ليس بكذاب، يقول لا بأس به أنه مو بكذاب. هذا عند بعض المتأخرين يعني قد يطلقها على الضعيف لكن ما وصل إلى مرتبة أنه يكون كذاب. مثلا ثقة، كلمة ثقة بعض العلماء يطلقها بمعنى العدالة، بمعنى العدالة، ولا يقصد بها الضبط، فيقصد ثقة إن من جهة عدالته إنه ثقة ومؤتمن وكذا. ولذلك قد يقول ثقة سيء الحفظ، أو يقول ثقة ولكنه سيء الحفظ. لا بد نعرف هذا الاصطلاح. كذلك بعض المصطلحات عند بعض الأئمة مثل البخاري عنده فيه نظر أو مقارب الحديث أو مثلا سكتوا عنه عند البخاري سكتوا عنه، هذه من أقوى من أشد ألفاظ الجرح عنده. وأحيانا يزيد عليه يقول سكتوا عنه وعن حديثه، سكتوا عنه وعن حديثه، يعني فهذه من أقوى عن ظاهرها عند الجمهور. لو قال سكتوا عنه يعني إنها من أقل درجات الجرح لم يكن بين الجرح والتعديل. القاعدة الثالثة أو نعم الثالثة العناية بالأقوال اللي فيها تفصيل في الحكم على الراوي. العناية بالتفصيل في الراوي، أحيانا يحتاج أو يكون الراوي في الواقع نحتاج للحكم عليه أن نفصل في حاله، فلا نجمل الكلام عليه أو نطلق الحكم عليه بإجمال ثقة أو ضعيف. لا، أحيانا يكون ثقة في حالات وضعيف في حالات، أو حتى مثلا ثقته أو درجات أو صحة حديثه درجات. وهذا لعل يأتي الإشارة إلى بعض الأمثلة. وطبعا دائما العلماء أو أئمة الجرح اللي يفصلون في الحكم على الراوي هؤلاء قولهم مقدم، قولهم مقدم. أقول ما أقول دائما، أقول في الغالب أن القول اللي فيه تفصيل هو أقرب ويعني أدق من القول اللي فيه إجمال، من القول اللي فيه إجمال. فالقول اللي فيه تفصيل في الحكم على الراوي يقدم على القول المجمل غالبا. وأذكر مثال هنا مثلا سماك بن حرب، سماك ابن حرب، سماك بن حرب الكلام فيه طويل والعلماء مختلفين في الكلام عنه، لكن هناك من يعني هناك من ضعفه، هناك من وثقه، ولكن هناك من فصل في حاله، فصل ما بين ما رواه قديما وحديثا، وهناك من فصل في جوانب اخرى ايضا في حال سماك بن حرب، ولعل ياتي ان شاء الله في التطبيقات شيء من هذا. فهذا قوله لا شك انه اقرب من قول من ضعف مطلقا او وثق مطلقا. كذلك عطاء بن السائب، عطاء بن السائب الراجح التفصيل في حديثه، تفصيل بين القديم والحديث، من حديث فالقديم مقبول والحديث ينظر فيه ويعتبر يعني ينظر اذا كان يعني لم يختلط اختلاطا واضحا بحيث يعرض حديثه على حديث الثقات، لكن القديم مقبول باعتبار انه اختلط في اخر عمره. وهكذا نجزم فيه بعض الرواة، وسيأتي إن شاء الله في التطبيق نوع من هذا. وهذه في الواقع تجرنا إلى قضية أو قاعدة متعلقة بهذا، وهي أنه ينبغي الجمع بين الأقوال بقدر المستطاع، ينبغي الجمع بين الأقوال التي قيلت في الراوي قدر المستطاع، وكما يقول الأصوليون أن الجمع مقدم على الترجيح. فيعني الجمع بين الأقوال قيلت بأن يحمل قول من وثق على حال وقول من ضعف على حال أولى من الترجيح بين هذه الأقوال. فهذه قاعدة أيضا في الجرح والتعديل في شأن المختلف فيهم، أنه ينبغي الجمع بين الأقوال التي قيلت في الراوي قدر المستطاع. مثلا معمر بن راشد، معمر بن راشد طبعا ثقة وموثق، وإن كان في كلام طويل، والكلام الطويل هذا في معمر بن راشد ما يوجد في الكتب المختصرة، يوجد في الكتب المطولة، في كتب الرجال المطولة، في مثل تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب. فهناك من فصل في شأنه أو في حاله تفصيل، جمع بين هذه الأقوال، جمع بين هذه الأقوال، بين قول من وثقة وبين قول من تكلم فيه، وبين قول من يعني قال يقبل من حديثه ما حدث من كتابه ولا يقبل ما حدث من حفظه إلى آخره. ففصلوا في حديثه بالتفصيل التالي، يقولون إن أصح ما حدث أو أصح حديثه ما حدثه عن الزهري أو عبد الله بن طاووس، روايته عن هؤلاء من أصح أحاديثه، إذا كان الراوي عنه أهل اليمن، لأنه من اليمن وروى عن أهل اليمن حديثه متقنا وعنده وكان يحدثهم وكتبه حاضرة فيراجع كتبه، فروى عنه أهل اليمن أصح أحاديثه، أو روايته اللي رواها عنه أهل اليمن يعني هذا أصح حديثه، خاصة إذا كان شيوخه الزهري أو عبد الله بن طاووس. درجة ثانية أقل من هذه من الدرجة الأولى، طبعا هذا الأول هو أصح حديث معمر بن راشد. الدرجة الثانية ما رواه عن غير الزهري عبد الله بن طاووس، مثل الأعمش وغيره ممن تكلم في روايته عنهم، هناك شيوخ تكلم في رواية معمر عنهم، فهؤلاء يكون درجة حديثه أقل من الدرجة الأولى، وإن كانت في إطار الصحة ما زالت. درجة ثالثة ما حدث معمر بن راشد في البصرة، هو زار البصرة، من أصله كان من البصرة، فكان يزور البصرة بين الفينة والفينة فيحدث، لكن كان يحدث من حفظه لأنه ما كان كتبه في اليمن، فيحدث في غياب أصوله وكتبه، فيهم وهم بعض الأشياء، وهم بعض الأحاديث، هناك حديث علة، والعلة فيها أنها من رواية معمر بن راشد في البصرة لأنه ما كانت كتبه حاضرة فوهم بعض الأحاديث. فهذا التفصيل يجمع بين الأقوال كلها يعني اللي قيلت في معمر بن راشد. بعضهم مثلا طبق هذا على باللهيعة، عبد الله باللهيعة المصري، وقال إنه إذا روى عنه العبادي له يقبل حديثه، وإذا روى عنه غيرهم ضعف. لكن الصواب خلاف هذا، الصواب أن روايته ضعيفة مطلقا، الصواب أن رواية باللهيعة حديث باللهيعة ضعيف مطلقا، سواء من رواية العبادي له أو غير العبادي له. صحيح أن رواية العبادي له أقوى، وهم يعني روايتهم يعني أقوى من رواية غيرهم، وحديثها من روايتهم من رواية العبادلة يكتب ويعتبر به ولا يحتج به، لكن هو الأصل فيه الضعف رحمه الله. القاعدة السادسة تقريبا، النظر في مذاهب النقاد فيما يتعلق بالاعتقاد، أن ينبغي النظر إلى مذاهب النقاد المتكلمين في جرح التعديل فيما يتعلق بالاعتقاد، لأن هناك من يجرح الراوي لمخالفته أو يجرحه من جهة اعتقاده لمخالفته الاعتقاد، وهذا قليل نعم لكنه موجود، هذا قليل لكنه موجود، فيلاحظ هذا. مثلا يعني من الأمثلة على ذلك الجوزجاني مشهور صاحب أحوال الرجال، أحيانا يجرح الراوي خاصة أهل الكوفة بالذات، و يعني خاصة من 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 وصم بنوع من التشيع أو ما شابه ذلك، وإن كان تشيع المتقدمين ليس مثل الرفض المتأخر، رفض المتأخرين لا، تشيع المتقدمين قد يكون باب التفضيل، لكن لا ليس هو الرفض الموجود الآن نسأل الله السلامة. فالجوزجاني يشنع ويجرح يعني أهل الكوفة بالذات خاصة من وصم بالتشيع، حتى كاد أن يضعف الأعمش وأبو إسحاق السبيعي، ويقول عنهم يقول عن أهل الكوفة هذا رجل مفتري زائغ كذا كذا، يعني يشدد عليهم في هذا. إذا لاحظنا جانب الاعتقاد وأنه يعني هو نفسه الجوزجاني واتهم بالنصب، فهذا يعني يبين لنا سبب تشنيعه وشدته عليهم في هذا الجانب. عكسه ابن خراش يوسف بن عبد الرحمن بن خراش عكس الجوزجاني، هو موصوف بالتشيع، يتكلم عن 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 غير 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 الشيعة، قد يعني يجحف. كذلك أبو حاتم بن حبان صاحب الصحيح معروف عنه أنه يعني من 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 وصف ببدعة أنه يحاول ضعفه، يحاول ضعف من وصف ببدعة، فأحيانا يكون سبب تضعيفه له كونه وصف ببدعة وليس من جهة حفظه، وقد سبق الكلام عن هالمسألة. أيضا من قواعد الجرح والتعديل يعني مسألة أنه ينبغي النظر إلى الناحية العملية في تعامل المصنفين في الحديث، ويعني موقفهم من حديث هذا الراوي، هل أخرجوا حديث هذا الراوي أم لا، ولا سيما من اشترط الصحة في مصنفه كالبخاري ومسلم، فإذا أخرج البخاري ومسلم لراوي من الرواة حديثا وخاصة في الأصول يعني فهذا تصحيح ضمني، يسمونه تصحيح ضمني أو توثيق ضمني، توثيق ضمني، وأقل من ودونهم دون البخاري ومسلم مثل ابن خزيمة وابن حبان، وكذلك من صحح له الترمذي، لما نجد مثلا الحديث صحح الترمذي، فكون أحد رواته الراوي المعين هذا الراوي المعين صحح له الترمذي، هذا لا شك أنه يعطي نوع من القوة، ويعتبر تصحيح ضمني أو توثيق ضمني، أقصد توثيق للراوي ضمني. كذلك النسائي مثلا ومعروف في المجتبى السنة الصغرى أن الأصل في الحديث دولتها أن الصحة ما لم يعلها، فإذا روى حديث لراوي ولم يعله ولم يعني يشير إلى ضعفه فهذا توثيق ضمني، توثيق ضمني. فيعني ينبغي العناية بهذا الأمر في مسألة يعني النظر إلى كيف تعامل المصنفون مع هذا الراوي، هل خرجوا له حديث، هل خرجوا له، هل صححوا له؟ فإذا أخرج له مثل البخاري ومسلم فالأصل فيه الثقة، وإن كان قد يقال إن البخاري ومسلم أحيانا يخرجان لبعض المتكلم فيهم لسبب من الأسباب، لكن هم لا يخرجون كل أحاديثهم، وإنما ينتقون ويميزون، وينتقون من أحاديثه ما ضبط، ويتركون ما حصل فيه الخطأ والوهم وأخطأ فيه فيعرضون عنه. فطريقة الأئمة تختلف عن غيرهم، لأنهم يميزون أحاديث الضعيف، يميزون ضعيف يعني ما ضبطه مما لم يضبط، لأنه ليس معنى أن هذا الراوي يعني فيه ضعف أو في سيء الحفظ من كل أحاديثه خطأ، لا، كما أن ليس من شأن الثقة أن كل أحاديثه صحيحة، ليس من شرط الثقة أن معصوم عن الخطأ، لا، يخطئ، قد يخطئ، وليس من حال من شرط أو من لزوم الراوي سيء الحفظ أن كل أحاديثه يخطئ فيها، لا. كذلك ننظر مثلا أبو خزيمة، بن حبان، النسائي، هل خرجوا لهذا الراوي؟ الترمذي هل صحح له؟ الحاكم وإن كان عنده تساهل كذا لكن استفاد من تصحيحه يعني لراوي. مثلا عندنا راوي اسمه فليح بن سليمان، فليح ابن سليمان، هذا فيه كلام كثير من الحفاظ من الأئمة، لكن خرج له البخاري ومسلم وصحح له الترمذي، هذا يدل على أن له أحاديث صحيحة، يدل على أن له أحاديث صحيحة بدليل أن البخاري ومسلم خرجوا له وأن الترمذي صحح له. طيب ننتقل إلى قاعدة أخرى. أيضا مما ينبغي في الرواة المختلف فيهم جمع أقوال النقاد في هذا الرجل، يعني استقراء وتتبع وجمع الأقوال ما أمكن، أقوال النقاد والحفاظ في هذا الرجل، إذ أن خفاء بعض هذه الأقوال قد يؤثر في الحكم، يعني قد يؤثر خفاء يعني ترك بعض هذه الأقوال ويعني عدم الجمع للأقوال قد يؤثر في الحكم النهائي على هذا الراوي. ولا شك أن الأقوال الحفاظ متناثرة في الكتب، متناثرة في الكتب، وليست موجودة يعني ليست كلها محصورة في كتاب معين، ولا شك أن اعتمادها كتاب واحد نسيم إذا كان مختصر هذا لا شك أنه ليس منهج سليم، والكتب كثيرة. والواقع أن في الدرس الأمس تكلمنا عن شيء من هذا، كتب التراجم، يعني الكتب اللي فيها أقوال النقاد، في كتب ألفت في التراجم وفي كتب لم تؤلف في التراجم أصلا، فاللي ألفت في التراجم فيها أصلي وفيها غير أصلي، الأصلي هو اللي يروي الأقوال مسندة إلى الحفاظ بالإسناد، مثل كتاب التاريخ الكبير البخاري، جرح التعديل بن أبي حاتم، الكامل لابن عدي، الثقات لابن حبان، هل تسمى أصلية؟ هناك كتب غير أصلية اللي هي ما فيها أسانيد، بدون أسانيد، وهذه الكتب الأصلية لها أنواع، وذلك أشرنا إلى أنواعها وأقسامها، ما كان منها خاص بالثقات، ما كان خاص بالضعفاء، ما كان شامل ضعف الثقات، ما كان خاص بكتب معينة، ما كان. لكن أحيانا نجد كلام الحفاظ والنقاد في كتب غير الكتب المصنفة في الرجال، مثلا الترمذي مثلا والنسائي وأبو داود أيضا في كتبهم في السنن كلام بعض الرواة يحتاج جمع، وقد قام بعض المعاصرين من طلاب العلم بجمع بجمعه في رسائل أو كتيبات فيها جمع مثل أقوال النسائي في السنن أقوال، وبعضهم جمع أقوالهم في مجموعة كتب. مثلا ابن خزيمة تكلم عن بعض الرواة في 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 صحيحه، وهكذا. فمقصود أنه أحيانا يكون سبب الخطأ في الحكم على الراوي إن 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 من حكم عليه لم يستقرأ ولم يتتبع الأقوال ولم يجمعها ولم يستوفيها، وبالتالي فات شيء من هذه الأقوال فلم يصب في الحكم النهائي على هذا الراوي. أيضا من المسائل المتعلقة بالرواة المختلف فيهم مسألة استقراء حديث الراوي، استقراء حديث الراوي ليرى أو ينظر هل هو مستقيم أو غير مستقيم، هل حديث مستقيم أو غير مستقيم. والمقصود الاستقراء يعني أن ينظر ويقارن حديثه بحديث أقرانه من الثقات، هل يوافقهم ولا يخالفهم. فإن كان هذا الراوي يخالف الثقات دائما معناه أنه ثقة، أنه خالف وافق الثقات. إن كان يخالفهم كثيرا معناه أنه ضعيف، إن كان يخالفهم قليلا والأكثر موافقة معناه أنه في ضعف يسير، فقد يحكم عليه بأنه صدوق أو لا بأس به، بحسب طبعا الأمر نسبي. يعني اللي يخطئ اللي يروي عشرات الآلاف من الأحاديث أو قد يروي مئات الألوف من الأحاديث، لأن الأحاديث يقصدون بها الأسانيد، ويخطئ في 10 و20 و50 هذا لا يؤثر. لكن راوي يروي 20 حديث ويخطئ في 15 هذا لا شك أنه ضعيف، فالقضية قضية نسبية. فمن أفضل الطرق وأدقها في الحكم على الرواة المختلف فيهم أن تستقرأ أحاديثهم لينظر هل أحاديثهم مستقيمة أم لا، بمقارنتها والنظر في موافقتها لرواية الثقات أقرانهم الثقات أو مخالفتهم لهم. ولكن هذه المسألة طبعا ليست من السهولة بمكان، يعني هذه يستطيعها الأفراد من الناس. قد يقول قائل هذه لا يمكن في هذه العصور المتأخرة وهذه ذهب أهلها وكذا. لا نقول ذهب أهلها، يعني الله سبحانه وتعالى يبحث في كل زمان من يحفظ دينه. فبالعكس إن الوسائل الحديثة والأجهزة الحاسوبات الحديثة يعني قد تعين في مسألة جمع روايات الراوي ومقارنتها وجعل مقارنات وإحصاءات وكذا، فقد تعين في هذا الباب. لكن يحتاج الإنسان عنده سعة. يعني كان العلماء المتقدمين أئمة النقاد حاسوباتهم في صدورهم، يعني لما يسمع حديث الراوي هو يقارن هذا الحديث بالروايات اللي عنده المحفوظة عنده في صدره، فيقول إنها أخطأ ولا أصاب. لكن نحن الآن نحتاج أن نأخذ الحديث هذا ثم نجمع الطرق ونقارن بينها، ويحتاج هذا وقت وكذا وجهد حتى نعرف في النهاية أنه وافق أو خالف أو. لكن السابقون كانوا مجرد ما يسمع الحديث يعرف أنها أخطأ. ليه؟ لأنها عرضه على ما عنده من محفوظة في 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 الـ في الـ في الأحاديث اللي يحفظها، وبالتالي أدرك أنه أصاب ولا أخطأ وأن وافق الثقات أو خالفهم. أيضا من القواعد في هذا الباب مسألة أنه، وهذه ذكرها بعض العلماء كابن حجر، أنه إذا حصل خلاف في راوي على قولين ولم يكن هناك مرجح ما أمكن ترجيح بين القولين فإن حديثه يكون حسن، ولا سيما غالب الحفاظ يحتاطون في هذا الجانب في مسألة تضعيف الراوي. فإذا لم يمكن الترجيح فيحمل على أن حال وسط بين التوثيق وبين التضعيف. فيكون حديثه حسنا. هاي ذكر القاعدة هذه ابن حجر وابن القطان الفاسي. كذلك من القواعد المتعلقة في هذا الباب ما يسميه العلماء الجرح النسبي، بمعنى الجرح النسبي عندما يجرح رجل بالنسبة لغيره أو يوثق رجل بالنسبة لغيره. يعني أحيانا يسأل عن رجل أو مع رواة آخرين أو الراوي يسأل عنه مع رواة آخرين فيكون هو فيه ضعف لكن الآخرون اللي معه ضعيفين جدا أو أشد ضعفا فيوثق بالنسبة لهم يعني توثيق نسبي. أو أحيانا يكون هو ثقة لكن اللي معه حفاظ كبار فيضعف يعني بالنسبة لهم أنه أقل منهم فيكون هذا يسمونه جرح نسبي. ولذلك أفضل ما يكون كلام الإمام عندما يسأل عن هذا الراوي سؤال مطلق ما تقول في فلان مثلا ها؟ لكن لما يقال فلان وفلان 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 قد يكون هذا لا بأس به لكن اللي معه باعتبار أنه أوثق منه بمراحل وكذا فيضعف أو يجرح بالنسبة لغيره بالنسبة لغيره يعني قد يتأثر الحكم بالحكم على الآخرين اللي معها أو السؤال عنهم معه فقد يكون ثقة بالنسبة لغيره من الضعفاء وإن كان هو لوحده لو سئل عنه لا 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 قيل أنه مثلا لم يقل أنه ثقة أو أنه أقل من الثقة. وأحيانا يسأل عن الراوي في ضمن حديث يعني يكون هذا الراوي أخطأ في حديث ويكون هذا الحديث في خطأ شديد أو في نكارة فيشدد على الراوي بسبب النكارة في الحديث أو ضعف الحديث الشديد فيحتاج أنه يعني ننتبه لهذا الأمر لأن هذا قد يكون من الجرح النسبي. وليس المقصود بالجرح النسبي ما قد يفهم أنه الجرح النسبي اللي هو التفصيل. هذا التفصيل مر معنا قاعدة ذكرناها سابقا اللي هو التفصيل في فلان ثقة إذا روى عن فلان وفلان وصدوق أو حديثه حسن إذا روى عن فلان وفلان وقد يكون ضعيف إذا روى عن غيرهم. لا هذا تفصيل هذا تفصيل بالنسبة لشيوخه قد يفصل في الراوي بالنسبة لشيوخه فيكون بالنسبة إذا كان شيخ فلان فهو حديث صحيح أو من أصح الأحاديث لأنه لازمه وضبط حديثه وكان ملازما إلى آخره. وإذا روى عن فلان وفلان يكون حديث أقل لأنه ما لازمهم أو ما ضبط حديثهم أو معتمد على حفظه مثلا روى لقي هذا الشخص مثلا وحفظ حديثه ثم ما كتبها وحدث من حفظه بعد ذلك و أو مثل ما نقل عن بعض الرواة أنه كتب حديثه ثم طارت الورقة اللي كتب فيها فحاول أنه يحدث مما علق بذهنه فأخطأ فضعفه العلماء في روايته عن هذا الشيخ بالذات. وهذا التفصيل موجود أيضا لكن ليس هو مقصودنا هنا مثل ما فصل العلماء بإسماعيل بن عياش قال روايته عن الشاميين مقبولة وروايته عن غير الشاميين ضعيفة رواية عن الحجازيين العراقيين لأنه في بلده ضبط حديث أهل بلده رواية عن غير أهل بلده ما ضبط الحديث لأن قد يكون لم يعتني بها ولم يكتب واعتمد على حفظه وما شبه ذلك. ولذلك ضعف العلماء حديث لا يقرأ الجنوب ولا الحافظ من القرآن لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة وموسى بن عقبة حجازي. المسألة الثانية عفوا القاعدة أيضا من القواعد المهمة في هذا الباب وهي اللي تكلمنا عنها الآن سبحان الله انتقلنا إليها اللي هي شيوخ الراوي وتلاميذه. فشيوخ الراوي وتلاميذه لا هذه مسألة أخرى عفوا هذه مسألة أخرى شيوخ الراوي وتلاميذه قد يؤثرون في الحكم عليه فقد يتقوى الراوي برواية شخص إذا عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة. وش معنى هذا؟ يعني أحيانا هذا الراوي رواية عن أشخاص معينين قد يتقوى بها مثلا لما يكون أو كون اللي روى عنه معروف عنهم أنهم لا يروون إلا عن ثقة أو مثلا لما يروى عنه صحابي مثلا بعض التابعين روى عنهم صحابة هذا يقويهم مثل مرة بالحكم روى عن بعض الصحابة وليس صحابي هذا لا شك أن يعطيه قوة. كذلك لما يروي عن هذا الراوي شخص نص العلماء على أنه لا يروي إلا عن ثقة العلماء نصوا على مثل الشعبي ومحمد بن سيرين ويحيى بن أبي كثير وحريز بن عثمان حريز بن عثمان ومالك ويحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وأحمد وابن معين وبخاري ومسلم شعبة بن الحجاج هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة. فلما يكون الرابع هذا روى عن مثل هؤلاء لا شك أن هذا يعطيه قوة. قد يروي عنه ثقات ومشهورين وكذا لكنهم ما لا يروون عن ثقة وغير ثقة، لم ينص العلماء على أنهم يروون لا يروون إلا عن ثقة كالثوري مثلا، فهذا يقويهم في الجملة لكن لا ليس مثل من قبلهم. أحيانا يكون الرواة عنه ضعفاء ولا يروي عنه إلا الضعفاء، هذا يزيد ضعفا، هذا يزيد ضعفا. أما هذا بالنسبة لتلاميذه من روى عنه، أما شيوخه فكلما كثر شيوخه يعني هذا أخرجه عن حد الجهالة ودل على علمه وفضله وطلبه للعلم بالنسبة لكثرة شيوخه. أيضا من القواعد، هذه تقريبا آخر قاعدة عندنا، ما يتعلق بخصائص الكتب، خصائص الكتب وشرط مؤلفيها فيها، وشرط مؤلفيها فيها. الكتب اللي تكلمت عن الرواة بعضها لها خصائص، بعضها شرط مؤلفوها فيها أشياء معينة، فينبغي معرفة ذلك حتى نستفيد من ذكر الراوي في هذا الكتاب. يعني مثلا الكامل لابن عدي، الكامل في الضعفاء لابن عدي، فقد يتبادر الذهن أن كل من ذكر في هذا الكتاب هو ضعيف، مع أنه المؤلف المصنف رحمه الله ذكر أنه ذكر المقدمة أنه قد يذكر الراوي ويدافع عنه، ويدافع عنه يكون قد تكلم في هذا الراوي بشيء فهو ذكره لكي يدافع عنه، ولذلك ذكر بعض الصحابة. الضعفاء العقيلي، الضعفاء العقيلي هذا يعني أحيانا يذكر الراوي لا لضعفه من جهة الحفظ وإنما لأن عنده إشكال في الاعتقاد أو عنده انتقد عليه عقيدته، وإن كان في حفظه لا مطعن عليه بل قد يكون حافظ وإمام. ولذلك ذكر ممن ذكر في كتابه العقيلي ابن المديني رحمه الله. أيضا بعض الكتب وهذه عاد موضوع آخر يتعلق بالأحاديث، يعني هي في الغالب الأحاديث اللي فيها يعني خاصة إذا لم ترد هذه الأحاديث في أصول الإسلام وكتب الأصول الصحيحين والسنن والمسند وإلى آخره، فالأصل فيها الضعف، هذا الأصل، وتفرد هذه الكتب بها في هذه الأحاديث هذا يعني مشعر بضعفها يعني في الغالب وليس دائما. هذه بعض القواعد أقول التي يعني ممكن أن يستفيد منها طالب العلم خاصة في الرواة اللي اختلف فيهم وحصل تباين أو اختلاف بين العلماء في الكلام عنهم، وأرجو أنكم وفقنا إلى، وكما أشرتنا من قبل أنه ما يمكن يستفيد طالب العلم إلا بالتطبيق، والواقع أن المفروض دروسنا هذه كلها تطبيقية، لكن لا أدري يظهر أن طريقة التواصل ما تعين ولا تساعد على التطبيق في هذا في يعني لأن التطبيق يحتاج أن يكون تفاعلي، فلعل الله ييسر. الخطوة التالية هي أننا ودنا نقرأ، حد لا أدري اليوم يمكن هذا ولا يكون نصيب الغد، من أول كتاب سنن النسائي، أول سنن النسائي نقرأ بعض الأحاديث ونتكلم عن أسانيدها بشيء من الإيجاز، شيء من الإيجاز، بحيث أننا يكون نوع من التطبيق العملي اليسير في الواقع، ولا ما يعني الأمر يحتاج أكثر من هذا. وعلى كل حال هذا ميدان يتنافس فيه المتنافسون وكلنا نجتهد فيه، لكن أهم شيء أن طالب العلم ما يستعجل، ما يستعجل، كما يقال هذا الأمر أو هذا الفن هو يحتاج إلى تشرب هذه المهارة وهذا العلم، وأن تطبخ الخبرة على كما يقال بالتعبير الحديث على نار هادئة. الوقت عامل مهم جدا ولا يستعجل الإنسان، ويدمن على القراءة في كتب العلماء السابقين والمعاصرين، ويشوف كيف يتكلمون الأحاديث، كيف يعللون، كيف يضعفون. والحقيقة أنه في كتب مفيدة، يعني مثلا كتاب ذكرنا قبل قليل الإرشادات في 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 تقوية الحديث بالطرق والمتابعات، الإرشادات في تقوية الحديث بالطرق والمتابعات لطارق عوض الله، هذا الحقيقة كتاب مفيد جدا، لأنه كتاب تطبيقي يعطيك القاعدة ويعطيك الخطأ اللي يحصل في تقوية الحديث بالطرق بالمتابعات والشواهد، ثم يعطيك أمثلة حصل فيها هذا الخطأ من 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 خاصة، يعني ركز على أشياء اللي وقع فيها بعض المعاصرين في 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 بشيء عملي، هذا مفيد جدا. ويبدأ الإنسان يعني يتمرن شيئا فشيئا. يظهر أن الوقت ما بقي إلا إن كان هناك أسئلة ننتظرها بحيث نختم درس اليوم، وغدا إن شاء الله نحاول نأخذ جملة من الأحاديث في من أول كتاب النسائي السنن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. الكتاب اللي سيكون في الغد له سنن النسائي سنن الصغرى المعروفة، نبدأ من أولها، نأخذ بعض الأحاديث ونتكلم عنها، وإذا تمكننا أيضا نأخذ بعض الأحاديث الترمذي فلا بأس، يعني الوقت ما أدري، يعني أحيانا الإنسان يرتب أشياء كثيرة ثم يفاجئ أن الوقت ما أسعفه. هذا السائل يقول إذا كان مبتدع يدعو لبدعته، هو إذا حكمنا أن هذا الراوي ضابط لحديثه وأنه صادق ولم يتهم بكذب، فالأصل أنه نقبل حديثه، هذا الأصل، شلون يدعو بدعته؟ يعني يدعو لبدعته، لكن إحنا نتكلم عن حديثه الآن، هل نقبل حديثه ولا لا؟ بدعته عليه، ودعوته لبدعته هذا يبوء بإثمها، لكن حديثه إحنا لنا معه شأن آخر، إذا كان ضابط وثقة من جهة ثقة الضبط وليس ثقة الديانة، إحنا بالآن بيطلب العلم على يديه، وإنما سنأخذ حديث رواه. نعم إذا كان الحديث هذا رواه غيره فترك الرواية عنه ردعا له ولكي يترك هذه البدعة، نعم هذا إنكار للمنكر، لكن إذا كان الحديث ما رواه له مثلا فهنا لا، ما يترك الحديث لأجل هذا. هل تقوى رواية الضعيف المتابعة الضعيف مثله؟ نعم بشروط، وتفصل فيها كتاب الإرشادات، يعني ما أجيب حديث ضعيف ثم حديث رجل ضعيف وقويه برجل أضعف منه، لا، وكذلك ما آتي بحديث حكم على العلماء بأنه معلول وأنه شاذ، يعني الحكم بأنه معلول أو أنه شاذ أو أنه خطأ أو أنه وهم أنه خلاص خطأ، كيف حديث تعرف أنه خطأ تقوي بحديث آخر؟ ما يجي. هل يوجد ضابط يعرف به المتشدد المتساهل والمعتدل؟ لا، ما في ضابط، يعني 1+1=2 ما فيه، علم الحديث كله ما فيه 1+1=2، نحتاج ترى علم الحديث ما هو قواعد جاهزة مصبوبة بالملي بالسنتي، لا، صحيح أن المبتدئين يقرب لهم العلم ويعطون قواعد معينة يعني قد تكون غير دقيقة أحيانا أو غير مضطردة لكي يسهل عليهم الدخول في هذا العلم ومعرفته وأن يخطو خطوات الأولى فيه، لكن لا يتصور الإنسان والله أنه في قواعد مصبوبة جاهزة بحيث أني أنا أحفظها خلاص أصير عالم في الحديث، لا، مو بصحيح، جانب الممارسة، جانب معرفة القرائن، معرفة هذا مهم جدا، وهذا اللي هذا اللي يعني جعل علم السلف أفضل من علم الخلف. السلف عندهم ممارسة، عندهم يعني معرفة الحديث، وكانوا يعيشون مع حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا يجري في عروقهم. كان الإمام منهم إذا سمع الحديث يعرف مباشرة أن هذا صحيح يعني أو ضعيف، لأنه يقارنه بما يحفظه من الحديث رواة الآخرين. ما يحتاج أنه يقول انتظر أفتح الكمبيوتر ولا أراجع الكتب، لا. نعم، هذا سائل يقول معمر بن راشد يوثق فيه. نعم، معمر بن راشد فيه التفسير اللي ذكرناه قبل قليل. جاءتني أسئلة الآن. سائل يقول أفضل كتاب من كتب المعاصرين في قواعد الجرح والتعديل. في الواقع الكتب كثيرة في قواعد الجرح والتعديل. أبو لبابة الحسين بن الحسين له كتاب الجرح والتعديل. الأعظمي له كتاب الجرح والتعديل. فاروق حمادة له كتاب الجرح والتعديل. لكن في الحقيقة من أفضل يعني حسب رأيي كتاب الشيخ إبراهيم اللاحم اسمه الجرح والتعديل. الشيخ إبراهيم اللاحم الدكتور أستاذ دكتور في جامعة القصيم أصدر ثلاث كتب. الكتاب الأول جرح التعديل، الثاني الاتصال والانقطاع، وكل منهما مجلد. الثالث صدر حديثا وهو مجلدين، مقارنة المرويات، وهي الحقيقة من أنفس الكتب. ودكتور إبراهيم معروف يعني في رسوخه في هذا العلم. سأل يقول هذه الرواية الثقة الشاذة تقبل أم لها ضابط معين؟ لا، ما دام حكمنا أنه شاذة معناه أنه خطأ. لما نقول ان هذه الروايه شاذه او انها معلوله او كذا، معناها حكمنا انها خطا. خلاص، كيف خطا؟ يعني من الاخطاء اللي يقع فيها بعض المعاصرين انه يقول هذا الحديث رواه خمسه او له خمس طرق. اقصد لما نجد الخمس طرق هذه كل واحد من الطرق حكم عليه العلماء بانه خطا. طيب خمسه اخطاوا، خطا زائد خطا زائد خطا زائد خطا يساوي صواب؟ ما يمكن ابدا. ما دام حكمنا انه خطا وانه معلول او انه شاذ لو 100 مو بخمسه. لكن متى يقوي الحديث الآخر إذا كان في ضعف؟ إذا كان هذا الحديث ما توفرت الشروط التي تجعلنا نجزم بأنه صحيح، ولا وصل إلى درجة نجزم بأنه ضعيف، ها؟ فهذا حاله. مثل ما قلنا 50%. ثم جاء شخص آخر مثله فنقول يعني تعدد الطرق يقوي الحديث. هذا سائلة تقول إذا أردت تخصص في الحديث ماذا يبدأ، بحفظ المتون أم المصطلحات؟ بارك الله فيكم. أنا رأيي يبدأ بالجميع. شيء يمنع أنه يكون له برنامج في الحفظ، خاصة الكتب اليسيرة يبدأ بها، الأربعين النووية ثم عمدة الأحكام وهكذا. مع ذلك يعني يبدأ بتعلم المصطلح، ويبدأ مثلا بنخبة الفكر. ومن أفضل كتب المصطلح في الواقع اللي أصيبها الموقظة للذهبي. الموقظة للذهبي كتاب جيد، يعني لو ضبط النخبة قرأها وحاول يفهمها ويقرأ عليها شرحين، ثم الموقظة، ثم مثلا يعني هذه من أبرز الكتب المختصرة. في كتب عاد موسعة يعني قد كثير منها يغني بعضها عن بعض، لكن أهم شيء الكتب قصد التطبيق العملي. ومن أفضل ما يستفيد يعني يفيدنا في التطبيق العملي أو فيه تطبيق عملي مليء بالتطبيق العملي مثل كتاب النكت على ابن الصلاح لابن حجر، ومثل كتاب شرح العلل لابن رجب. وكتب ابن رجب كلها فيها فائدة وفيها يعني منفعة، ومثل كتب التخاريج عموما، تلخيص الحبير، النص بالراية، كتب الألباني المعاصرين رحمه الله الجميع. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما سمعنا، وأن يري الحق حقا ويرزق اتباعه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.